الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولبثه فوق حاجته، أي يحرم. وذكروا أن ذلك يضر من جهة الطب، والأصح أن لبثه فوق حاجته يكره، إلا أن يثبت أن في ذلك غرر من جهة الطب المعتمد فيحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، رواه الإمام أحمد وغيره. قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا سبب للعن الناس، ولذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يبول في طريق، والمراد بالطريق الطريق الذي تطرقه الأقدام، الذي تطأه الأقدام ويطرقه الناس. وأما إن كان الطريق مهجورا فلا حرج في قضاء الحاجة فيه، أما الطريق الذي تطأه أقدام الناس بحيث إنه يخشى أن تتسخ أقدامهم بهذا الأذى فإن هذا لا يجوز. وقد جاء عند الطبراني والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنته. قال هنا: وظل، يعني الظل الذي يجلس فيه، الظل الذي يجلس الناس فيه يستظلون فيه. وأما الظل الذي لا يستظل الناس به فلا حرج أن يقضي حاجته فيه، ولذا تقدم لكم حديث مسلم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل، فحائش النخل فيه ظل، حائش النخل فيه ظل. وعلى ذلك فالظل الذي ينهى عن قضاء الحاجة فيه هو الظل الذي يستظل الناس فيه، وأما إذا كانوا قد هجروه لا يستظلون فيه فإنه لا حرج في قضاء الحاجة فيه. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، أي ثمرة مقصودة تؤكل أو ينتفع بها، وهذا كذلك من الأذى، لأن هذه الثمرة قد تسقط على هذا الخبث فتفسد. وكذلك من أراد أن يرقى هذه الشجرة ليأخذ من ثمرها فإنه كذلك قد يطأ هذا القذر، فينهى عن البول والغائط تحت شجرة عليها ثمرة. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد أي موارد الماء، وقارعة الطريق، والظل. قال: ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، هذه هي الطريقة الفضلى بإجماع العلماء كما قال ذلك العيني رحمه الله. فالجمع بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء هي الطريقة الفضلى، وذلك لأنه إذا استجمر بالحجر لم يباشر بيده النجاسة، سلمت يده من مباشرة الأذى. وهذه الحجارة أو المناديل أو الخرق تكون قد أزالت الجرم، ثم يتبع الحجارة بالماء فيذهب الأثر أيضا، فالحجارة تذهب بالجرم والماء يذهب الأثر. هذه الطريقة الفضلى، وقد أجمع العلماء على ذلك. وأما ما جاء في البزار أن قوله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، أنها نزلت في أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة بالماء، فهذا إسناده ضعيف جدا، هذا إسناده ضعيف جدا، وإنما جاء عند الأربعة إلا النسائي أن الآية نزلت في طائفة، أن الآية نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء، وليس فيه ذكر أنهم يتبعون الحجارة بالماء، أن هذه الآية نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء. إذن فيه الإجماع، فيجمع بين الحجارة والماء إجماعا. قال وقال ثم يستنجي بالماء، هذه الطريقة قلنا إنها هي الطريقة الفضلى. ثم في المرتبة الثانية أن يكتفي بالاستنجاء بالماء، وعليه العمل عند أهل العلم كما قال ذلك الإمام الترمذي. وقد جاء في سنن الترمذي والنسائي ومسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. وتقدم لكم أيضا حديث أهل قباء وأنهم كانوا يستنجون بالماء. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إذن الاستنجاء بالماء في المرتبة الثانية. في هذا الوقت يكون الاستنجاء بالماء من خلال هذه الآلة الحديثة التي تدفع بالماء بقوة، تدفع بالماء بقوة بحيث إنه لا يحتاج إلى استعمال يده، لا يحتاج إلى أن يستعمل يده، يعني ما يحتاج إلى استعمال اليد، تدفع هذه الآلة الماء بقوة إلى موضع النجاسة فيذهب الجرم والأثر. هذه الطريقة الذي يظهر أنها كالجمع بين الحجارة والماء، لأن المقصود من البداءة بالحجارة أن يذهب جرم النجاسة من غير مباشرة باليد، فإذا استخدم هذا الصنبور القوي الذي يدفع بالماء بقوة فإن هذا يكفي فيما يظهر، وتكون هذه كالطريقة التي تقدم أنها هي الطريقة الفضلى. ثم في المرتبة الثالثة الاستجمار بالأحجار، ثم الطريقة الثالثة أن يستجمر بالأحجار يكتفي بها، وهذه الطريقة مجزئة اتفاقا، وليس كما يظن العامة أنها كالتيمم، يعدل إليها عند عدم الماء. نقول لا، له أن يستجمر بالحجر وإن كان الماء موجودا باتفاق العلماء. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه، فإنها تجزئه. وظاهره أنها تجزئه ولو كان هناك ماء، وهذا كما تقدم باتفاق العلماء، وهذا كما تقدم باتفاق العلماء. قال: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني ما دام أنه في المخرج ولم يتجاوز الموضع المعتاد فإنه يجزئه، لأن هذه المسألة مسألة عفو، لأن هذه المسألة مسألة عفو. فإذا تجاوز قدر الحاجة، إذا تجاوز القدر المعتاد، فلا بد أن يغسل هذا بالماء. فلو أنه تبول ثم نزل البول مثلا إلى القضيب أو إلى الخصية أو نزل على الفخذ، فهل يكفيه المسح بالمناديل أو بالخرق أو بالحجارة؟ لا، ما يكفي ذلك، لأن هذا ليس هو الموضع المعتاد، ولأن هذا كما تقدم عفو، فهي مسألة عفو. فإذا تجاوز الموضع المعتاد وجب الرجوع إلى الأصل، والأصل هو أن يكون التطهر بالماء. وعلى ذلك فإذا تجاوز قدر الحاجة، إذا تجاوز القدر المعتاد وجب أن يستنجى بالماء، وجب أن يستنجى بالماء، وهذا واضح، هذا واضح. لكن إذا كان قريبا من المخرج بأن يكون على الصحفة في الدبر أو على الحشفة في القبل، يعني قريبا من المخرج، فهذا الذي يترجح واختيار شيخ الإسلام أن هذا يعفى عنه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبههم على أنه إذا ابتعد، إذا خرج عن الموضع، عن مخرجه، إذا تجاوز مخرجه وكان في الحشفة، وهذا يقع كثيرا، أنهم يغسلونه بالماء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها. قال: ونحوها، يعني من مناديل وخرق وأوراق وخشب ونحو ذلك. ولذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم نهى أن يستنجى برجيع أو عظم، برجيع أو عظم، فلما خص الرجيع والعظم بالنهي دل على، يعني مفهوم الحديث دل على أن ما لم يكن رجيعا أو عظما يجوز أن يستجمر به من مناديل وخرق وخشب وحجر وتراب خشن ونحو ذلك، مما يزيل الجرم ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني ينقي، فيبقى الأثر الذي لا يذهب إلا بالماء. قال: بأحجار ونحوها، أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهرا، لا يجزي أن تستجمر بنجس. فقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال: فأتيته بحجرين والتمست الثالث فلم أجده، ووجدت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، هذا ركس. في رواية لابن ماجه هذا رجس، وفي الترمذي يعني نجسا. وقال الإمام النسائي الركس طعام الجن، واستغربه الحافظ. فالصواب أن الرجس هنا أو الركس أنه النجس، يعني قوله هذا ركس أي هذا نجس، هذا نجس. فرد النبي عليه الصلاة والسلام الروثة لأنها نجسة، لأنها نجسة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. فإن فعل أخذ روثة فتمسح بها فهل يجزئه؟ الجواب لا يجزئه ذلك. ولذا جاء في الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهما، يعني في الرجيع والعظم، قال فإنهما لا يطهران، فإنهما لا يطهران. وذلك لأن هذه المسألة مسألة عفو وتجاوز ومسامحة، فلم يجزئ فيها ما نهي عنه شرعا. يعني لا يقول الشخص حصل الاستجمار وانتهينا، نقول هذا الاستجمار بشيء نهى عنه الشارع، والمسألة مسألة عفو ومسامحة، لأن الأصل لا بد أن تزول النجاسة جرما وأثرا، وإنما عفي عن بقاء الأثر في الأحجار. وأما في الرجيع والعظم فإذا بقي الأثر فلا يعفى عنه، لأن هذا منهي عنه. وفي الحديث كما تقدم فإنهما لا يطهران، وإسناده حسن. قال منقيا، لا بد أن يكون منقيا. ما معنى أن يكون منقيا؟ يعني بأن يذهب الجرم ويبقى الأثر الذي يحتاج إلى ماء، يعني ما يذهب إلا بماء، ما يذهب إلا بماء. فإذا بقي ما لا يذهب إلا بالماء عفي عنه. قال غير عظم وروث، غير عظم وروث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى برجيع أو عظم، رواه الإمام مسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم. قال فلا تستنجوا برجيع دابة ولا عظم، فإنهما طعام إخوانكم. العظم إن كان نجسا فهو نجس، ولا يحل الاستنجاء بالنجس، والبعرة كذلك. فإن كانت طاهرة فهي علف دواب إخواننا من الجن، والعظم كذلك الذي ذكر اسم الله عليه هذا يكون لحما، يكسى لحما لإخواننا من الجن. قال ومحترم ككتب علم، قال الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومتصل بحيوان كصوف الحيوان ويده ورجله، وهو مذهب الشافعية، وأنه لا يجوز أن يستنجى بحيوان، يعني بصوفه ونحو ذلك. قال يعني بأن بعض الناس يقضي حاجته، مثلا ينوخ راحلته ويقضي حاجته فيستنجي بشيء من صوف هذا الحيوان أو وبره أو وبره، فهذا ينهى عنه، هذا ينهى عنه في المشهور في المذهب وهو مذهب الشافعية. قال: ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. لو كان الحجر له ثلاث شعب يكفي. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. وفي سنن أبي داود: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. مفهومه أن الأقل لا يجزئ، لكن إن كان الحجر له ثلاث شعب فهو بمنزلة الحجر، فهو بمنزلة الأحجار الثلاثة. إذا كان الحجر له ثلاث شعب فهو بمنزلة أحجار ثلاثة. والمشهور في المذهب أنه لا بد أن يعمم المحل بكل حجر، يعني يأخذ هذا الحجر الأول ويعمم المحل كله، ثم يأخذ الحجر الثاني ويعمم المحل كله، ثم يأخذ الحجر الثالث ويعمم المحل كله. كذلك إذا كان بمنديل يمسح بالمنديل الموضع كاملا، ثم بالمنديل الثاني كذلك يمسح الموضع كاملا، ثم بالمنديل الثالث كذلك يمسح الموضع كاملا. وظاهر الحديث وهو قول بعض الحنابلة أنه لا يشترط ذلك، بل المقصود أنه يزيل الجرم بهذه الأحجار الثلاثة، فلا يبقى في موضع العادة جرم، لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. وهذا أظهر، ليس في الحديث أنه يمر بالحجر الموضع كله، بل فيه إنه يمسح بهذه الأحجار الثلاثة. فظاهر الحديث إذن أنه يكفيه أن يستجمر بثلاثة أحجار، ولا يشترط أن يعمم المكان كله بالمسح، لكن إن فعل فهو أحوط. قال: ويسن قطعه على وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، متفق عليه. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، لكل خارج، المذي كذلك، البول، الغائط، لكل خارج يستنجي له، إلا الريح فلا يستجمر لها. قال الإمام أحمد رحمه الله: الاستنجاء بالريح ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، إنما فيه الوضوء. وفي الطبراني: من استنجى من الريح فليس منا، لكنه حديث باطل لا أصل له. من استنجى من الريح فليس منا، هذا حديث باطل. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذا رجل قضى حاجته، تبول، ثم إنه توضأ، وبعد أن فرغ من الوضوء أخذ الماء وسكبه على قبله، مكان خروج البول. المؤلف هنا يقول لا يجزي، لابد أن تستجمر أولا ثم تتوضأ ثانيا. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغسل ذكره ويتوضأ، وعند النسائي: ثم يتوضأ. لكن هذه الرواية التي فيها ثم سنادها منقطع. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أن له أن يتوضأ ثم يستنجي، فلو أنه توضأ ثم استنجى فإن ذلك يجزي. قالوا: لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك، والواو هنا وهناك لا تفيد ترتيبا، الواو كما هو معلوم لا تفيد الترتيب. فالحديث المتقدم يغسل ذكره ويتوضأ، والحديث الثاني هنا المتفق عليه توضأ واغسل ذكرك، فالواو لا تفيد الترتيب. قالوا أي أهل القول الثاني: وإنما فعله هذا يشبه غسله لنجاسة على ثوبه أو على بقية بدنه بعد الوضوء، فلو أن رجلا أصاب ساقه خبث، أصاب ساقه خبث فتوضأ ولما فرغ من الوضوء غسل ساقه من هذا الخبث، فهل يجزئه ذلك؟ يجزئه، لأن هذه إزالة نجاسة، إزالة النجاسة شرط في الصلاة، فالمقصود ألا يصلي حتى يزيل النجاسة، وقد فعل، وهذا وضوء. فقالوا فهنا كذلك، ما دام أن الخارج الذي ينقض الوضوء قد انقطع وقد بقي الأذى على ذكره فلا حرج أن يتوضأ ثم يغسل ذكره. هذه رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول أصح، لكن الأحوط له ألا يفعل، ألا يتوضأ حتى يستنجي، إذا فرغ من الاستنجاء أو الاستجمار فإنه يتوضأ. قال: باب السواك وسنن الوضوء. السواك هو أن يدلك أسنانه بعود أراك ونحوه، هذا هو السواك، أن يدلك أسنانه بعود أراك ونحوه، وهو سنة، السواك سنة. وقد جاء في مسند أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ورواه البخاري معلقا. وجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثرت عليكم بالسواك، أكثر على أصحابه من الترغيب فيه عليه الصلاة والسلام. وأفضله عود الأراك، وقد جاء في مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أجتبي للنبي عليه الصلاة والسلام سواكا من أراك، وإن تسوك بعود الزيتون أو عود العرجون أو بفرشة الأسنان فإن ذلك كله يجزي، فإن ذلك كله يجزي، ففرشة الأسنان تقوم مقام السواك، أو كان كذلك بعود زيتون أو بعود عرجون. وأما عود الريحان فلا، لأنه يضر باللثة، لأنه يضر باللثة. قال: التسوك بعود لين منق، يعني يطهر الفم، بعود لين منق غير مضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. فالعود الذي يضر بالأسنان كعود الريحان ينهى عنه، لا يتفتت لا بأصبعه وخرقاه. يقول: ليس من التسوك أن يكون بالأصبع أو بخرقة أو بخرقة. وأما حديث يجزئ من السواك الأصابع الذي رواه النسائي فإنه ضعيف، فإنه ضعيف، يجزئ من السواك الأصابع، رواه البيهقي وهو ضعيف. وفي المسند عن علي رضي الله عنه أنه تمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه، وقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، فهذا إسناده ضعيف أيضا. إذن المشهور في المذهب أنه لا يتسوك بأصبعه ولا بخرقة. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أن التسوك بالأصابع ونحوها يجزئ، أنه يجزئ، يعني يجزئ عن التسوك بعود ونحوه. والذي يترجح ما صححه الموفق رحمه الله، وأن التسوك بالأصابع والخرق والمناديل يعني ونحوها، أن التسوك بالخرق ونحوها، أن التسوك بالأصابع ونحوها يعني كالخرق والمناديل، أنه يحصل فيه من الفضيلة والسنة بقدر ما يحصل منه من الإنقاء. المقصود هو الإنقاء، فيحصل فيه للمكلف من الثواب والفضيلة بقدر ما يحصل فيه من الإنقاء. يعني لو أخذ خرقة مثل الشاشة مثلا خشنة وتسوك بها، هذه تنظف أسنانه، فيحصل له من الأجر والفضيلة بقدر ما يحصل من الإنقاء. وقيده بعض الحنابلة بأن لا يجد عودا، وهذا جيد. فهذا رجل وقف يريد أن يصلي وليس هناك عود، فأخذ طرف غترته وتسوك به، هذا يحصل له من الأجر ويحصل له من الثواب والفضيلة بقدر ما يحصل من الإنقاء. إذن الأفضل أن يكون بعود، لكن إن تسوك بأصبعه أو بخرقة ونحو ذلك فيحصل له من الأجر والفضيلة بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال: مسنون كل وقت. مسنون كل وقت، يستحب يقول كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لغير صائم بعد الزوال. يستثنى الصائم بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر يكره للصائم أن يستاك، هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية، لحديث رواه البيهقي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهو ضعيف. والحديث المتفق عليه: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والقول الثاني وهو قول الأكثر من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد واستظهره صاحب الفروع، أن السواك لا يكره للصائم في العشي. فقد جاء في أبي داود والترمذي، وحسنه الترمذي من حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستاك وهو صائم. قالوا: والأدلة عامة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا عام. وأما كونه يذهب خلوف الصائم، قالوا: إن الشرع لا يقصد بقاء هذه الرائحة، إنما هذا فيه بيان فضيلة الصوم، حتى إن هذه الرائحة التي تكره يحبها الله، وليس من مقصود الشارع أن تبقى هذه الرائحة، هذا مثل الغبار، ليس من مقصود الشارع أن يبقى هذا الغبار في سبيل الله، بل المقصود أن هذا الغبار الذي يحصل ويتأذى منه المجاهد أن الله عز وجل يحبه. قالوا: وقد جاء في الطبراني بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم، وفيه فقه الصحابة رضي الله عنهم، قال: قلت لمعاذ: أستاك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوة وعشية. قلت: إن الناس يكرهون ذلك، يعني يكرهون ذلك في العشي، ويقولون: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال: سبحان الله، يعني للتعجب، إنما أمروا إنما أمرهم بالسواك، يعني ليفعلوا ما أمروا به من السواك، إنما أمرهم بالسواك وليس بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في هذا من الخير شيء، إنما هو شر. وعلى ذلك فالراجح أن السواك لا يكره في العشي. قال: متأكد عند صلاة، يتأكد عند الصلاة من النفل والفرض، لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي ابن خزيمة وحسنه جماعة كثيرة من العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. قال: عند صلاة وانتباه، انتباه من نوم. فقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وعند الوضوء كذلك. ولذا جاء عند الأربعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند الوضوء. فإذا تمضمض تسوك، وإن فعل ذلك قبل الشروع بالوضوء، قبل أن يغسل كفيه تسوك، فإن ذلك يجزي. قال: وتغير فم، إذا تغير الفم فيستحب أن يتسوك، لحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: ويستحب عند قراءة القرآن، لحديث البزار وإسناده جيد: طهروا أفواهكم للقرآن. قال: ويستحب كذلك أن يتسوك إذا دخل منزله. فقد جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم به إذا دخل منزله، قالت: بالسواك. وقاس عليه بعض العلماء المسجد كبعض الحنابلة، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل ذلك من باب حسن المعاشرة، يعني يطهر فمه لأهله، وليس أنه كان يفعل ذلك للنفل في البيت، لأنه كان إذا دخل بيته صلى إن كان ذلك يوافق بعد فريضة، فكان يصلي في بيته. لكن حديث عائشة عام: عند دخول منزله بعد فريضة أو إذا دخل بعد لقدومه من سفر أو لغير ذلك. وعلى ذلك فيظهر أن ذلك إنما يستحب من باب حسن المعاشرة للأهل. قال: ويستاك عرضا، وذكروا فيه حديثا في الطبراني لكن الحديث ضعيف، ضعفه النووي وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا. واستحب بعض العلماء أن يستاك طولا، والذي يترجح أنه يفعل ما لا يضر لثته وما يحصل به تطهير فمه عرضا أو طولا. قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبتدئ بجانب فمه الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وعند أبي داود وفي سواكه. إذن يستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر. وهل المستحب أن يستاك باليد اليمنى أو باليسرى؟ منصوص الإمام أحمد أنه يستاك باليد اليسرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يخالف في ذلك أحد من الأئمة إلا الجد، يعني جده المجد ابن تيمية. فالأئمة على أنه يستاك باليد اليسرى، هذا مذهب الأئمة. إلا المجد بن تيمية فكان يستحب أن يكون باليد اليمنى، والصحيح أنه يتسوك باليد اليسرى، لأن هذا من باب تطهير الفم، من باب تطهير الفم، كما أنه كان عليه الصلاة والسلام يستنثر باليد اليسرى، يستنثر يعني الماء يخرجه من أنفه باليد اليسرى، كما جاء هذا في النسائي، كما جاء هذا في النسائي بإسناد صحيح. فلما كان المقصود تطهير الفم وتنظيفه، كان المستحب أن يكون ذلك باليد اليسرى. هذا هو الراجح، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني بعض الأعواد تتفتت، يعني إذا قلت بها هكذا تكسرت في الفم وتفتت. السواك الذي من أراك كونه يتفتت هذا يسير، تفتت يسير ما يؤثر. الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهما طعام إخوانكم من الجن، فإذا كان طعام الجن لا يجوز أن يتمسح به ويستنجى به، فكذلك طعام الإنس. نعم، الصوت يعني يكره، هذا يخالف الأدب، لكن إذا احتاج مثلا بعض الناس يطرق عليه الباب أين المفتاح مثلا، فيقول في المكان الفلان، هذه حاجة ما يكره. نعم، الصوت، الله يسلم. يظهر أن يعني المناديل الموجودة في هذا الوقت يعني أكثر تنظيفا، لأنها يعني تشرب هذه النجاسة، المناديل أقوى وأفضل. نعم، كيف؟ لا، هو الآن ماذا تسمي عندك الآن؟ إناء في المجلس، عندك سطل غسلت فيه فناجيل القهوة، ماذا تسمي هذا السائل؟ هل تسميه قهوة أو تسميه ماء؟ ماء، فإذن يجوز أن يتطهر لأنه يسمى ماء. لكن لو أنك وضعت فيه بودرة من القهوة وحركت أصبحت قهوة. أصبح يسمى شاي الآن، إذا غلب عليه الشاي أصبح شاي. نعم، لا، هو انفصل عن محل طاهر فيسمونه طاهر وليس بطهور. إيه، طاهر ليس بطهور. نعم، ولذا نقول الصحيح أنه هذا نسميه ماء طهور، هذا الصحيح. هو يسأل عن المذهب.